إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الليلة نتحدث عن العام الأول للهجرة، والعام الأول للهجرة يبدأ يوم الجمعة الموافق 6 من شهر يوليو سنة 622 ميلادية، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تتم في يوم الاثنين 24 من شهر سبتمبر سنة 622 ميلادية. وقبل أن نتحدث عن بعض مجريات الأمور في العام الأول للهجرة، أحب أن أقدم بنبذة يسيرة عن معنى التاريخ الهجري. إن بعض الناس حينما يسألون متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يجيبون بسرعة هاجر يوم 1 محرم، هذا خطأ، الرسول لم يهاجر يوم 1 محرم، إنما هاجر على أشهر الأقوال وأقواها في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول الموافق 24 من سبتمبر سنة 622 ميلادية. فما معنى إذن أن يكون أول السنة الهجرية المحرم؟ السنة الهجرية أو القمرية معروفة عند العرب قبل الإسلام، تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة. هذه السنة بشهورها هذه معروفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العرب ككل الأمم يؤرخون بالأحداث العظيمة، فكلما حدث حدث عظيم أرخوا به. فلما جاء الله بالإسلام وأرسل محمد عليه السلام شغل المسلمون بالدعوة إلى الله حتى جاءت الهجرة، فكانوا يسمون السنوات بأسماء، فكانوا يقولون عن سنة الهجرة سنة الابن، وكانوا يسمون السنة التي تليها سنة القتال، وكانوا يسمون السنة الثالثة سنة التمحيص، والسنة الرابعة سنة الترفئة، وهكذا حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه واليه أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري كان يحتار في تأشيرات أمير المؤمنين. كلمة تأشيرة نحن بنعملها الآن، فلان أشر على الخطاب. التأشيرة باللغة العربية اسمها التوقيع، والعرب لهم فن عظيم اسمه فن التوقيعات، هو من أعظم الفنون الأدبية على الإطلاق. وإذا أردت أن تقف على أجمل وأروع التوقيعات فاقرأ كتاب صبح الأعشى للقنقشندي أو الوزراء والكتاب للجهشياري أو غيرهما من الكتب. التوقيعات يعني من ضمن التوقيعات الجميلة أن يوقع أحد الأمراء على خطاب فيقال بيسموها ظلامة، على ظلامة يقول للذي كتبت في حقه ظلامة: كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. تأشيرة. فكانوا يتبارون في هذا الأسلوب الرائع من التأشيرات أو التوقيعات، وهو معروف فن من فنون الأدب أو فنون الدواوين أو الفنون الديوانية أو فنون ديوان الإنشاء، وهو أعظم مؤسسة عربية للعلاقات العامة. هذه المؤسسة كان لشاكروك فإما اعتزلت وإما اعتزلت تأشيرة. فكانوا يتبارون في هذا الأسلوب الرائع من التأشيرات أو التوقيعات، وهو معروف فن من فنون الأدب أو فنون الدواوين أو الفنون الديوانية أو فنون ديوان الإنشاء، وهو أعظم مؤسسة عربية للعلاقات العامة. هذه المؤسسة كان يخرج منها هذا الفن وهو فن التوقيعات. فكانت تأتي خطابات عليها توقيعات من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مرسلة لأبي موسى الأشعري، يقول له اعمل كذا في شعبان، حدث كذا في شعبان. ويحتار أبو موسى الأشعري في تحديد شعبان، أي شعبان؟ شعبان الذي مضى، شعبان القادم الذي نعيشه، أو شعبان الآتي؟ ونحن نعرف أن الرسالة تصل في شهور، إلى أن تقوم من المدينة إلى الكوفة شهور. فحار أبو موسى الأشعري في تفسير شعبان أو تفسير التواريخ، فكتب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال له تأتينا كتب، كتب يعني رسائل، تأتينا كتب من أمير المؤمنين يقول فيها حدث كذا في شعبان، فلا ندري أي الشعبانين هو، الماضي أم الآتي، مش عارف شعبان هو، متلخبط أنا. فلو أن أمير المؤمنين جمع من حوله من عنده من جلة الصحابة واتخذ لنا تاريخا نؤرخ به، يتخذ لنا تاريخ نعرف شعبان هو، شعبان سنة واحد أو سنة اثنين أو سنة ثلاثة، يبقى نقول شعبان سنة واحد، أو النهاردة نقول شعبان سنة 1404، يبقى تحدد عرفنا شعبان بتاع سنة 1404، إنما شعبان سيحة هذا يلخبط مش ممكن. فجمع عمر الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم نريد أن نتخذ للناس تاريخا. قرأ عليهم رأي أبو موسى الأشعري وقال لهم نريد أن نتخذ للناس تاريخا يرجعون إليه، فمن أي التواريخ الإسلامية نبدأ؟ فقال بعضهم نؤرخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، السنة اللي تولد فيها النبي نعتبرها سنة واحد، وقال بعضهم نؤرخ بسنة وفاة النبي، السنة اللي مات فيها النبي تبقى التاريخ، والجمهور قال مؤرخ بوقعة بدر، يعني دي أعظم وقعة في تاريخ المسلمين، والرابع قال لك مؤرخ بفتح مكة. كل قال رأيا وقال كلاما، وفريق قال نؤرخ بالهجرة. الهجرة حقيقة هي أعظم حدث في تاريخ الإسلام، التحول من مكة المكرمة إلى المدينة المشرفة هي أعظم حدث حقيقي في تاريخ الإسلام. فاتفق الصحابة جميعا على اختيار الهجرة لتكون مبدأ للتاريخ. السنة كما قلنا محفوظة، محرم صفر ربيع ربيع معروفة، يبقى اذا السنة التي تمت فيها الهجرة تمت الهجرة في شهر ربيع، هنعتبر السنة اللي تمت فيها الهجرة سنة واحد. انما متى تمت الهجرة؟ تمت في يوم 12 ربيع اللي هو الموافق 24 سبتمبر سنة 622 ميلادي، ده موضوع اخر. اذا حينما تسأل متى هاجر النبي فقل هاجر على ارجح الاقوال في يوم الاثنين، دخل المدينة يعني يوم الاثنين الثاني عشر من العام الاول للهجرة الموافق 24 سبتمبر سنة 622 من ميلاد المسيح عليه السلام. السنة الأولى للهجرة أبرز أحداثها الهجرة، الهجرة إلى المدينة، ومن أبرز أحداثها أيضا بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء، ثم بناؤه لمسجده العظيم الشريف. كذلك من الأحداث بناؤه يعني زواجه بالسيدة المبرأة عائشة أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. من أحداث العام الأول للهجرة أيضا ولادة عبد الله بن الزبير، وولادة عبد الله بن الزبير في حد ذاتها من الأحداث العظيمة جدا، وإن تذكرنا تحدثنا عنها. كذلك من أحداث العام الأول للهجرة زيادة الصلاة إلى 4 ركعات. من أحداث العام الأول للهجرة الإذن بالأذان، بدء الأذان. فنتحدث عن أول الأحداث وهو الهجرة. الهجرة لم تبدأ بدون تنظيم، ولم تبدأ بدون خطة، وإنما كانت منظمة، وقد قدر الله قدرا عظيما للهجرة. هذا القدر العظيم الذي ساعد مساعدة فعالة على دخول الإسلام في المدينة هو أن اليهود من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة أشاعوا بين أهل المدينة من الأوس والخزرج إشاعة النبي الجديد، كانوا يكلمون في نبي جاي، وكانوا يقولون لهم إن نبيا قد حان حينه وأظلنا أوانه سيبعث وسنتبعه وسنقتلكم قتل عاد وإرم. الكلام بيقولوه بيكرروه، الأوس والخزرج حفظوه، حفظوا إن النبي جاي. من الذي استفاد من هذا الكلام؟ استفاد به المهددون من الأوس والخزرج، ولم يستفد به المهددون من يهود بني قينقاع وقريظة وبني النضير. قال الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ابتدى اهل المدينة يحفظون ان نبيا قد اقترب اوانه وانه سيبعث من فاران، وانه فاران يعني مكة وما حولها برية فاران. فابتدأوا يتطلعون الى هذا النبي ويبحثون عنه، فبمجرد ان لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، العقبة اللي هي العقبة الكبرى، اللي هي الجمرة الكبرى، عند العقبة كان النبي يلتقي بالناس في الموسم، كان الرسول بيمر ساعة في عكاظ ومجنة وذو المجاد، وأحيانا في موسم الحج، وأحيانا عند العقبة يلتقي بالكل ويدعو الكل، فمنهم من يرده ردا سيئا، ومنهم من يرده ردا جميلا، ومنهم من يعتذر، إلى أن التقى باثني عشر من الأنصار أو من أهل المدينة، ففرحوا به وبايعوه بناء على الكلام الذي سمعوه من اليهود واستقر في عقولهم، بايعوه صلى الله عليه وسلم. وذهبوا يبشرون ويعلنون لمن وراءهم من الناس نبأ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العام القادم تضاعف العدد، أصبح 72، واشترك فيه بعض النساء. سئلوا: علام بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بايعتم النبي ايه؟ ففي عبارة بتالت يقولون بايعناه بيعة النساء. يعني ايه بيعة النساء؟ يعني لم يبايعوه على القتل والقتال، لان بيعة النساء حينما تقرأها في سورة الممتحنة ليس فيها قتل ولا قتال، لان المسألة في مكة ما كانش فيه قتل ولا قتال، والرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم بيعة النساء. ولهذا تلاحظون انه لما جاءت غزوة بدر من الذي خرج اليها؟ اكثرهم من المهاجرين. ولما اراد ان يستشيرهم بعد ان سمع من ابي بكر رأيه، بعد ان سمع من عمر رأيه، بعد ان سمع من المقداد الاسود ابن الاسود رأيه، ترك المهاجرين كل دول من المهاجرين ونظر الى الانصار وقال اشيروا علي ايها الناس، قولوا لي وين كنت يا انصار. طب ليه؟ ما هو ابو بكر وعمر والمقداد اتكلموا، هو عاوز يسمع رأي سعد بن معاذ وغيره من كبار الانصار. بايعوه صلى الله عليه وسلم، وكل مرة يذهبون الى قومهم. في هذه المرة حضر العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان على كفره، ليستوثق لابن اخي. قال والله انا عاوز اشوف بنفسي يا محمد الناس دول بتوع المدينه جادين ولا هازلين، خصوصا ان اللي بيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما همش من الساده النجب، مش من الاعيان، ده ناس عاديين. فانا عاوز اطمن. فخرج العباس وشهد هذه البيعه عند العقبه على كفره، وابتدى يناقش اهل المدينه، فاسكتوه وقالوا له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، قل الشروط اللي انت عاوزها. قال لهم الدم الدم والهدم الهدم، انتم مني وانا منكم، اسالم من سالمتم واحارب من حاربتم. وبايعوه صلى الله عليه وسلم، وجاء الاذن، بنسميها سنه ايه؟ الاذن، يعني الاذن في الهجره، واذن الله بالهجره فهاجر المسلمون. هاجر المسلمون ارسالا، هاجرت ام سلمة وزوجها، وهاجر كثيرون، وهاجر عمر ومعه 20، وعمر وهو خارج مر على اهل مكة وقال لهم من اراد ان تشكله امه او ييتم ولده او ثورا مل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي، فلم يتبعه احد. الوفود كلها بتخرج، ولم يبق في مكة الا 3، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وابو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلي بن ابي طالب. دول 3 اللي بقوا. الرسول لا يتحرك الا بامر الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر امر الله، وذهب الى ابي بكر وساره بانه ينتظر الامر بالهجره. اهل مكه ابتدأوا يتصورون هول الفاجعه التي ستحدث. خروج محمد معناها خروج الامر من ايديهم، وهو طلق المحلى عجز الحديث، سيجمع حوله الأتباع وسيعود إليهم غازيا فاتحا منتصرا. فأرادوا إن هم بسرعة يجتمعون ليقضوا على تحركاته. وفي دار الندوة اجتمعوا أبو جهل وغيره ومعهم إبليس، اجتمعوا ودرسوا الموضوع من كل وجوه وقدموا مقترحاتهم. فمن قائل نعتقل ونسجن، هذا القول موقش، يعني هي تعتقل وتسجن، ثم عليهم يطلعوا عمل نشهد. الثاني خليه يطلع من البلد في اي مكان راح ما يمناش. انتم تعرفون، فالرد انتم تعرفون ذكاء محمد وفصاحته وبيانه وقدرته على التأثير في الناس، فسيؤثر في الناس ويأتيكم بجيوش لا قبل لكم بها. الرأي الثالث الذي باركه إبليس هو أن يختار من كل قبيلة شاب، وده رأي عرب أبو جهل، أن يختار من كل قبيلة شاب جلد وقط متين نأتي من كل قبيلة بشاب جل وسط من وسط القبيلة يعني من أعظمها مثلا نكيل ثم يعمدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا هؤلاء جميعا. من كل قبيلة نختار واحد يضربوا ضربة واحدة بني عبد مناف يعملوا إياه. وفعلا تم الاختيار والعطولة راحوا المختارين حصروا البيت وقفرون خرج قالوا الإذن الخروج فخرج وكل واحد قاعد مبحلق وقاعد يحرس وهو صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من تراب وكان يتلو سورة ياسين إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون ورماهم كل واحد عليه ملأ تراب وخرج خرج راح إلى أبي بكر وأخذوا واتجهوا في طريقهم إلى غار ثور ودخلوا غار ثور 3 أيام سبحان الله 3 أيام قعدوا في غار موحش 3 أيام. أبو بكر الصديق كان يتقدم الرسول أحيانا ويتخلف عنه أحيانا يتقدم عليه ويرجع ورا ايه يا ابو بكر مالك ما انتش على بعضك ليه انت ليه تتقدم يا ابو بكر احيانا وتاخر احيانا يقول يا رسول الله اخشى الرفض فاتقدمك واخشى الطرد فاتاخر عنك خايف لعدو يجيلك من ورا ارجع احرص من ورا خايف لعدو يجيلك من قدام احرص من قدام. قال له انت تريد يا ابو بكر أن تموت وأن أعيش أنا؟ قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ولما وصل الغار قال له أبو بكر انتظر يا رسول الله. ثم دخل الغار أبو بكر يفتش الغار كويس وطلع وقال لا يا رسول الله استنى شوية كمان نيجي أبو بكر يشوف البحور ما يكون فيه بحر أو شيء استنى يا رسول الله كان يدخل يشوف البحور واطمن فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا رجالا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل ابو بكر المطرده بدات اصحابنا يصرخوا للتراب على وشهم واحد قالوا بصينوا ايه بصينا محمد جوه فادعونا ده خرج ورمى في وشكوا التراب كل واحد فيه يجيب التراب لا صحيح من اللي نايم جوه ده علي فين ليه لأن الرسول خلفه ليرد الودائع إلى أصحابها ليرد الأمانات إلى أصحابها. أي عظمة هذه تسيب أموالك يا رسول الله وأصحابك كلهم سابوا لحلتهم ومع ذلك هو ترك ابن عمه ليرد الأموال وودائع المشركين إليهم. وبعدين خد بالك المشركين كانوا بيأمنوه على أموالهم لأنه الأمين وترك ابن عمه في حالة خطر ليرد الأمانات. في غار حراء اتلقت المطاردة الشركية كان فيه جعل يعني إتاوة لمن يأتي بهم أحياء أو مات. الإتاوة هي ديتهما يعني 200 جمل يجيبوا ميتين أو أحياء دية الرجل 100 جمل هنجيبوا 200 جمل دول 2. مين الذي اراد ان يحصل على هذا السبق؟ سراقه بن مالك ابن بشر. سراقه خرج فرحان من بعد وراحت لصوت تدور ووصل في عند العرب حاجه اسمها قص الاثر. قص الاثر العرب عندهم القياسه والعياقه وقص الاثر عندهم علوم عجيبه ممكن يشوف رجلين ومجرد ان ينظر للرجلين قدمي انسان يقول لك ده ابنه ولا ابوه ولا ايه. ايوه والرسول كان بيتعامل معاهم. الرسول مره لازيد بن حارثه نايم واسامه بن زيد مغطيين وشهم فجاء برجل من الذين يعرفون القياسه فرغ برغم ان ده اسود ولا ابيض فقال هذه من هذه. ففرح النبي فرحا عظيما هذه من هذه واخبار الخيافه والعيافه تجدها موجوده في كتاب الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه لابن القيم بتفصيلات عجيبه تدل على ذكاء ومهاره. منها قص الاثر، ويقدر يعرف في الاثر بقى اعرج ولا مش اعرج، ويقدر يعرف اذا كان الجمل اعور ولا مش اعور، ويعرف اذا كان طويل ولا قصير من رجله على الارض. ودي كان العرب جميعا في هذا اذكياء يفهمون هذا. وانت فاكر لما راح الخزاع الى رسول الله في مكه في المدينه يشكون من نقد قريش للعهد، وابو سفيان ادرك وراه، فلما وصل قبل الخزاعي في الطريق قال له انت رحت المدينه او لا؟ ما رحتش. فمش فراح ابو سفيان لمدرك الناقه وخد بعره من بعرها وفتتها، عرف انه راح المدينه لانه لقى في اثر البعر بعض نوى البلح، نوى البلح يبقى من المدينه. فكذلك قصاص الاثر تابعوا اثر النبي صلى الله عليه وسلم واثر ابو بكر حتى انتهى بهم الاثر الى الغار. البعض بيقول راحوا له هناك عنكبوت ويمام او حمام، كل ده كلام ملوش اصل. ليه يمام وليه حمام وليه عنكبوت؟ مساله بسيطه. ثانيه اثنين اجرهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، وابو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله معانا يا ابا بكر. القران الكريم اكد القران الكريم ان مفيش لا حمام ولا عنكبوت. القران الكريم قال الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، جنود غير مرئية، جنود ما حدش شافها. فإذا كانت جنود غير مرئية فكيف تقول إنها يمام وإنها حمام وإنها عنكبوت لم تروها غير مرئية؟ ولذلك الشاعر لما صراخ جاء الرسول بعد ما خرج بعد ثلاث ايام وكان عبد الله بن اريكف على شركه وهو الدليل مشرك دليل مشرك، فخد عبد الله بن اريكف وخرجوا من الغار، فصراخ بن مالك ادركهم فلما شافهم خرج بفرسه فغاصت حتى قوائمها في رماية الرمال، وكلما خرجت واقبل تغوص، كلما وجه نفسه قبل الرسول تغوص، اذا وجه نفسه في اتجاه اخر تمشي. فعلم ان الله لم يسلطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ من الرسول عهدا لو فتح الله عليه ان يذكره، وكتب له ابو بكر في رقص فاصبح عنده حتى فتح مكه وهو الذي لبس تاج كسرى. ويقول له الشاعر يا عدو الله، يا عدو الله مهلا واستعد وارحم الخيل فقد خارت قواها، لا تحاول قتل نفس جعلت هذه الدنيا وما فيها فداها، قف تمهل لا تحاول، هذه رحمة الرحمن تمتد يداها. ها هو الغار وهذا المصطفى فيه مثل الشمس غابت في ضياها، سر عينيه بعينيك التقى فانسنت عينك تشكو من قداها، لك سر الله والله إذا ما اصطفى من خلقه نفسا حماها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق دخل الى خيمتي ام معبد، دخل الى ام معبد وهي اجود امرأة وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجها حينما عاد. وراجعوا كتب السيرة واقرأوا ماذا قالت هذه المرأة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. دخل اليها هل عندك ثرى؟ يعني عندكش حاجة لكلها ولا شيء؟ لا ما عندي. وهذه الشاة قالت له إنها عزباء، عزباء يعني فيهاش لبن. فقال لها هل تسمحين لي بإبرارها؟ تسمحين أجرب؟ فقالت له جرب. هي فكرت ان مش مصدقها ومش عارف ايه، فجابت له الشاة فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومراها، فاخذت تنزل لبنها مدرارا حتى ملأ الوطار وطار وارغى، فشرب وشرب ابو بكر وترك لها خيرا كثيرا. ومضى رسول الله وجاء زوجها، وجاء زوجها بشياهه، وكانت هي الاخرى ايضا عزباء يعني فشبا، فاصابهم خير كثير بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاعر بيقول لها بعد ذلك جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي ام معبدي، هما نزل بالبر ثم ترحلا، فافلح من امسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من خلال، مش عارف ايه اخر الكلام الذي قاله الشاعر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة كانت على قدم وسع نساء ورجالا، وبنات بني النجار بالذات، لأن بني النجار هم أخواله، كنا ينشدن ويقولون نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. الكل بيترقب مجيء محمد، اللي فوق نخلة فوق النخيل وفوق التلال وفوق الجبال، يثرب العظيمة كلها خرجت لتلتقي برسول الله. استمروا ساعات طويلة أيام وليالي حتى ظهر صلى الله عليه وسلم، يظهره السراب تارة ويخفيه تارة، واليهود يترقبون، والدنيا كلها تترقب الساعة الفاصلة في التاريخ البشري كله، أن يصل محمد إلى المدينة. معنى هذا أن يصاغ التاريخ البشري من جديد، وأن تعاد كتابة التاريخ البشري مرة أخرى. وصل رسول الله إلى المدينة، يقولون إنهم قابلوه بأناشيد تقول طلع البدر علينا من سرية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، قد لبثنا ثوب عز بعد ترقيع الرقاع، إلى آخر ما قالوا. هذا كلام لا أصل له. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على ناقته القصواء، وكان كل واحد يتمنى أن يمسك بخطام الناقة وأن تنزل عنده. وظل النبي في قرية قباء ثلاثة أيام، بنى فيها مسجد قباء الذي قال الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تحدث الله عنه وهو ينزل مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا حلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وبعد ذلك خرج من قباء على ناقته القصواء مرة ثانية، وكانت دور الأنصار من الأوس والخزرج يمسكون بخطام الناقة كل واحد يريد إرغامها على أن تبقى عنده في منزله، في المكان، كلمة منزل يعني المكان الذي تعيش فيه القبيلة أو الجماعة في الأرض بتاعتهم يعني. ولكن النبي كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. سبوها هي مأمورة. فوصلت الناقة إلى دار أو منزل أبو أيوب الأنصاري ودارت دورتها وبركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المعروفة: هنا المسجد والمنزل إن شاء الله. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وليست المدينة بأحب إليه من مكة، فمكة أحب بلاد الله إلى الله. الصلاة في مكة 100,000 صلاة، أما في المدينة فهي 1,000 واحدة. مكة بلد إبراهيم وإسماعيل والأنبياء، مكة بلد بيت الله الحرام، زمزم والحطيم والحجر الأسود والصفا والمروة، مكة الحرم الآمن فيها منى والمزدلفة، مكة بلد المشاعر والمناسك البلد الحرام، مكة التي يأمن فيها الإنسان كل إنسان، الإنسان آمن، الحيوان الأعجم آمن، الصيد آمن، حتى من أن يروع لا يروع صيده. فتجد الحمائم وادعة آمنة مطمئنة على أكتاف الرجال لا تخاف، إنها تشعر بالأمان في بيت الله الحرام. حتى الزرع محرم على إنسان أن يقطعه، والشوك محرم على أي إنسان أن يعضده. إنها بلد آمن كان يحبها رسول الله، وكل مؤمن يحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يباركها والدموع والعبرات تخنقه: يا مكة، والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي. والله سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم أنه أخرج وما خرج. قال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. وفي الليلة القادمة إن شاء الله نتمم